بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. قال: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذان حديثان مع أثر ابن عباس الباب الأول: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قوله: أصيب سعد، يعني ابن معاذ رضي الله عنه. الذي اهتز له لموته عرش الرحمن حتى قال بعضهم: وما اهتز عرش الله قط لهالك علمنا به إلا لسعد أبي عمري. أصيب يوم الخندق، وهي غزوة الأحزاب التي تحزب فيها اليهود ومن أتى من مشركي العرب، وهكذا أبو سفيان ومن معه من مكة. والإمام البخاري اختار أنها في السنة الرابعة من الهجرة، وأكثر أهل المغازي يقولون إنها في السنة الخامسة، والجمع أنها في آخر الرابعة أوائل الخامسة، لا بأس بذلك. ولما تحزب المتحزبون لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بجحافلهم من الداخل ومن الخارج، أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحسب ما كان يعلم من الحروب في فارس بحفر الخندق حول المدينة، فحفر ذلك الخندق، حفره الصحابة رضوان الله عليهم وأعمقوه، وكان ذلك بأيديهم، وجعل الله عز وجل لهم البركة. وإذا عرضت لهم صخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، وضربها حتى عادت كثيبا أهيل، على جوع، على خوف، على إرهاق. ومع ذلك جعل الله البركة في ذلك الحفر، وآثاره لا تزال موجودة. فيقال لها غزوة الأحزاب، ويقال لها يوم الخندق، فهي الخندق وهي الأحزاب، سميت الأحزاب لتحزبهم، وسميت الخندق لأن الخندق حفر فيها في تلك الغزوة حول المدينة. وأصيب في أكحله، أي في عرق من اليد، قال له الأكحل. وهذا العرق غالبا أنه ينزف منه الدم إذا حصل له شيء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أنه لا يموت حتى تقر عينه في بني قريظة. استجاب الله لدعوته وسلمه الله، وبقي ذلك الجرح متلائما حتى انتهت يعني المعركة، وحتى حكم في بني قريظة. وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه من أكابر الأنصار، ولو حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكمه لأخذوا في أنفسهم أو بعضهم. وكان اليهود جيرانا له، واختاروا أن يكون هو الحكم فيهم. ولما قدم والناس ينتظرونه ليحكم فيهم، قال يا رسول الله، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، أي من أهل الحمار لأنه كان مريضا، فقاموا وأنزلوه، وأيضا تكريما لشأنه لأنه سيحكم في أمر عظيم. فقال له ماذا تحكم فيهم؟ قال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذوا ذلك الحكم ولا أحد يعترض عليهم لأنهم اختاروا حكمه ونزلوا على حكمه. فكانوا يقتلون المقاتلة، والذرار الذي لم ينبت أي لم تنبت عانته يتركونه ما يقتلونه، حتى من الذين سلموا باعتبار أنه ليس من المقاتلة ولم ينبت عطية القرظي، فيكشفون عن الرجل ينظرون، إن رأوه قد أنبت نبتت عانته قتلوه، وهذا الملتبس في أمره الغلام، وإن رأوه صغيرا لم تنبعه تركوه، قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد، أي لأنه مريض جعل له خيمة يستريح في المسجد، يعوده الناس من قريب، فلم يرعهم بعد هذا الحكم. وبعد أن حصل له ما أراده أي من حكمه فيهم، وكانت تعتبر كرامة لسعد أن الله حقق له مقصوده في أعداء الله. وبعد أن حكم فيهم قال اللهم افجرها، افجر هذا الجرح، فانفجرت فمات من يومه. وبجوارهم أناس معهم خيمة في المسجد أيضا من بني غفار، سال الدم من موطن من خيمة سعد إلى خيمة الآخرين، كما في الحديث يا أهل الخيمة ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم. مناسبة الحديث للباب، باب الخيمة في المسجد للمرضى وهو سعد بن أبي وقاص، دليل في المسألة أن المريض له أن يبقى في المسجد بخيمته ولو لم يكن معتكفا. وغيرهم من بني غفار أناس جعلوا لهم خيمة يستريحون فيها، لعلهم من الوافدين من أهل الصفة من غير هؤلاء الذين لا يأوون إلى أهل وماء ولا مال، فبقوا في المسجد. هذا الأمر لا يخل بشؤون المساجد كون المريض فيه، إلا إذا كان هذا المريض يحصل من أنينه ومن كلامه ما يزعج المصلين، فينبغي تنحية ذلك إلى مكان آخر حتى لا ينشغل المصلون بغير الصلاة، إن في الصلاة لشغل الحديث. وهكذا أيضا الوافدون إن لم يكن لهم هناك منزل ينزلونه ونزلوا في المسجد استراحوا فيه، هذا لا يخل بشؤون المساجد، إضافة إلى الشرط المذكور مع التزام آداب المساجد. هذا مناسبة الحديث والباب لهذا المعنى، أن لا إخلال في شؤون المساجد ممن كان مريضا وهو فيه، بقي في أمر، وكذلك أيضا غير المريض قوله وغيرهم، بقي أمر ما إذا كان المرض عبارة عن مس أو صرع، فيصيصي بالصراخ ويزعج ويقلقل، وربما حاول الإضرار بمن حوله من المصلين، هذا ينصح أن يتجنب ويذهب يتعالج حتى لا يضر بالمصلين ولا يزعجهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. هذا إذا كان بالقرآن، فما بالك بما هو غير القرآن. لا عملا بحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم وجنينكم، لأنه حديث ضعيف، مع ملاحظة أن المجانين إذا دخلوا المسجد لا فائدة في دخولهم، إنما يحصل من ورائهم ذلك التشويش والقلقلة، ومن هنا وجب تنحيتهم عما لا يختص بالمساجد وما لا ينتفع المصلون به، لا لأنهم من أنجاس أو لأنهم لهم شيء آخر، لكن لهذا المعنى. وفيه دلالة على طهارة دم الإنسان حتى وإن سفح ذلك الدم وصار في الأرض، وما ترونه في بعض الكتب من نقل الإجماع في نجاسة دم الإنسان غير دم الحيض والنفاس قول لا تثبته الأدلة، فهذا أصل من الأصول الكثيرة الدالة على طهارة دم الإنسان. ولقد كان عبد الله بن عمر يفقع بثرة ويسيل الدم في وجهه من تلك البثرة وهو يصلي، ويحتجم المحتجم، ويذهب أثر المحاجم ينبغ منها آثار الدم ويصلي، وغير ذلك مما قد أفرده الإمام البخاري بباب وذكر فيه جملة من الآثار. وعبد الله بن الزبير في بعض المعارك حصلت له ضربة كبيرة مكثت أياما والدم يسيل منها، حتى قال عروة: كنت إذا لعبت، أي حول أبي، وبعد أن شفي أدخل يدي في تلك الضربة في مكانها لكبرها لضخامتها، إذا لعب يدخل يده في تلك الحفرة، ومع ذلك ما كانوا يتحرجون بجراحهم في الحروب، يصلوا رجالا أو ركبانا، أن هذه الدماء تؤثر في يعني صلاتهم وأنها نجسة، لا الدماء الحاصلة من وراء الحروب ولا الدماء الحاصلة في الكلوم والنكبات إذا نكب الإنسان أو ضرب برجله في مكان، ولا آثار الجروح لعدم الدليل على ذلك. فإذا ذلك القول المنقول في تفسير القرطبي وبعض المصادر لاتفاق أن دم المسفوح دم الإنسان حرام ما عليه دليل، وهو قول ما هو صحيح، ولا ذلك أيضا من نواقض الوضوء على الصحيح، حاشا دم الحيض والنفاس، فالأدلة على نجاسته كثيرة. وفيه دليل على ضرب الخيمة للحاجة ذات الوشاح، ضربت خيمة سعد، ضرب له خيمة أهل غفار، ضرب لها خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب خيمة في المسجد الاعتكاف، هذا مع أمن الفتنة. أما إذا كان في هذه الآونة مثلا الخيام يحصل فيها بعض الألعاب من الأولاد، أو ربما حصل فيها تجمع بعض المفجرين وبعض المخالفين وبعض الذين يعني للفتن، فالسلامة ترك تلك الخيام والاعتكاف بغيرها حفاظا يعني من باب الأهم فالأهم، ولا أن تترك تلك ذلك الأمر المستحب خير من أن يحصل ما يضر المسلمين وأولى مما يحصل. والاعتكاف في المسجد صحيح ولو بغير خيمة درعا للمفسدة الكبرى. والأمر الثاني أيضا يحصل وراء ذلك حريق من إهمال بعض العاكفين ووضع الشمع فيها والطبخ والنفخ وإزعاج المصلين بالدخان والسمر فيها وفتح إذاعة لندن وغير ذلك من الإذاعات فيها، فإذا هذا صارت مفسدته أعظم من تحقق الأمر الطيب فيه. ناهيك أما يحصل من لعب الأولاد في الخيام وما يحصل من وراء ذلك من سوء وما إلى ذلك، فكان الأمر الأنسب مع وجود احتمال هذه الأضرار تجنب ذلك، إلا من كان من العقال معروف أنه من أهل الخير فلا ينكر عليه. فيه دليل قوله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب على العناية بالمريض الصالح وبسائر المرضى، ودليل أيضا على محبة الصالحين ذوي الشأن. وعيادة المريض فيها فضل عظيم، وربما يشغل الإنسان إذا بعدت المسافة، فمن أجل هذه العلة قربه النبي صلى الله عليه وسلم جعله في المسجد يعوده. مما فيه أيضا قوله فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار، أن لا بأس بالاجتماع في خيمة واحدة إن كانوا مرضى ولو كانوا في المسجد، وحتى أيضا إذا اجتمع أكثر من عاكف في خيمة مع الإقبال كل على شأنه لا ينكر، طالب علم مع طالب علم، صالح مع صالح، لا ينكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في خيمة واحدة، لكن هذا أصل المسألة في اجتماع العاكف والعاكفين في المسجد في الخيمة الواحدة بالانضباط الشرعي في أمر الإقبال على ما يعني من العبادة والذكر وعدم الإنشغال بالمحادثة وعدم السمر وعدم ومن يعني ماذا وبالبعد عما كان من شأن من ليس بمعتكف، فإن بعضهم إذا اعتكف معه الواحد والاثنان قلبوها إلى مجلس سمر، وما يكون المعتكف مجال اعتكاف مجال محادثة ومضاحكة، ومثل هذا لا يصلح في الاعتكاف. الحديث الذي يليه إدخال البعير في المسجد للعلة مناسبته معروفة من أن هذا لا يخل، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره راكبا في أعظم المساجد وأفضلها وهو المسجد الحرام، وفيه أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة، لأنه لا يؤمن أن يحصل للبعير ذلك، والحمام كان يذرق في المسجد وهم يصلون ولا يتحرجون. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له وأيضا في تفسير سورة المائدة من التفسير الكبير أكثر من وجه، أكثر من 20 وجها أو نحو ذلك من ما يدل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، ومن ذلك قصة العرانيين وأمر داود الذين كانوا في الذين يشربون أبوالها أبوال الإبل. تفضلوا وفقكم الله.